فمن جاءته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم، بل يجب عليه أن يتبع السنة إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث. أما من لا يفهم اللغة تماما فإنه يعمل بها إذا بين له معناه. ومن جهة العمل كما سيأتي، العمل بالسنن المقام فيه له جهتان. الجهة الأولى أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من كلام العربي ويعمل به في نفسه، فهذا هو الذي ينبغي، ولا يتوقف ذلك على أن يعلم ما عند أهل العلم أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة، لأنه حين الحاجة إلى السنة يعمل بها، فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل، محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنة، وقال لا أعمل حتى أرى أقوال الناس، يكون قد خالف مقتضى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أخطأ في العمل يكون قد أصاب من جهة الطاعة والاتباع، وأخطأ من جهة أنه قد يكون هذا الدليل منسوخا، وقد يكون مخصوصا، قد يكون مقيدا، أو يكون عاما مرادا به الخصوص، أو يكون مجملا له بيان أو نحو ذلك. الجهة الثانية أن يأمر به غيره، والأمر بما يعلمه من الحديث، يأمر به غيره هذه ليست لأفراد الناس، وإنما هي لأهل العلم الذين يعلمون الخاص والعام، يعلمون كيف تستنبط الأحكام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن كتاب الله جل جلاله. فهناك فرق بين العمل بالسنة في النفس و يعني في حالك إذا احتجت إلى ذلك، أو إذا جاءك ما تتذكر فيه سنة وحديث، وبين أمرك لغيرك بذلك. الأمر للآخرين إنما هو لأهل العلم، أما من لم يكن عالما فيكون معذورا إذا عمل بما بلغه من الحديث، كما جاء في الحديث الذي مر معنا، قد أحسن من انتهى، يعني في الأثر قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فمن انتهى إلى ما سمع من السنة فقد أحسن، ولكن لا يأمر غيره إلا إذا كان عالما بذلك. وإذا احتاج غيره إلى أن يذكر بالسنة وهو غير عالم، يتلو عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه، فيكون غيره يعمل به كما عمل به الأول، ولا يأمره بذلك، وإنما يتلو عليه السنة، فيكون ذاك مخاطبا بها من جهة العمل. أما من جهة التفقه العام، فإن كلام أهل العلم، كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواهم، كذلك كلام التابعين سوى التابعين، كلام الأئمة، كذلك كلام الفقهاء الذين صنفوا الكتب، وهذه الكتب الكثيرة المؤلفة في بيان الكتاب والسنة، بيان الأحكام، هذه كلها معينة على فهم كتاب السنة، وظيفتها الإعانة، وظيفتها ومنزلتها أنها وسائل لفهم الكتاب والسنة. كتب الفقه تصور لك المسائل وتذكر لك دليلا على المسألة على حسب ما استدل به عالم، فتستفيد منها صورة المسألة والدليل الذي استدل به. وكتب الفقه لا يجوز أن تجعل كالكتاب والسنة في إلزام الناس بها، أو جعل ما فيها حجة مطلقا وتترك المراجعة لكتب السنة والحديث والنظر فيها وابتغاء العلم منها. ولهذا لما قام إمام هذه الدعوة الشيخ محمد في دعوته وكانت له فتاوى مخالفة لما عاهده الناس من كلام علماء المذاهب رحمهم الله تعالى وعجل لهم المثوبة، احتجوا عليه بكلامهم، فبين أنه قال ذلك لي ما دل عليه الدليل في مسائل معروفة كثيرة. قالوا هو يبطل العمل بالمذاهب ويدعي الاجتهاد، حتى إنه تحمس من تحمس فأعلن بإغلاق باب الاجتهاد مطلقا، وقال والعياذ بالله من قال إن نصوص الكتاب والسنة ظواهر لا يحل لأحد أن يعمل بها الآن، وذلك لاشتراط شروط فيها، فشرطوا في الأخذ بالكتاب والسنة أن يكون كذا، أن يكون عالما باللغات، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، يكون عالما بأصول الفقه، يكون عالما بالكتاب بآيات الأحكام من الكتاب، أن يكون عالما بكثير من السنة، أن يعلم الأحاديث المنسوخة الأحكام المنسوخة، أن يعلم الأحاديث المخصوصة والآيات المخصوصة، أن يعلم المقيد والمطلق ونحو ذلك من الشروط التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها إذا تحقق الأمر فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة، لأنها شروط صعبة، فإذا توقف في العمل على الكتاب والسنة على هذه الشروط فإنه معنى ذلك أن لا يعمل أحد في القرآن والسنة. نعم تلك الشروط صحيحة لكن في مسائل الاجتهاد، يعني لا يجوز لأحد أن يجتهد أن يجعل نفسه مجتهدا في المسائل إلا إذا كان قد توفرت فيه آلة الاجتهاد، وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضها. أما العمل ليس الاجتهاد، أما العمل بنصوص الكتاب والسنة فهو كما أوضحت له من أنه يعمل إذا سمع، إذا سمع ذلك، فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه وعارض الحديث، عارض قول العالم الحديث، فإنه يراجع العالم فيه، يقول السنة رأيت حديثا فيه كذا وكذا وأنت قلت كذا فما توجيهه ونحو ذلك، فإذا وجهه له كان على بينة من الأمر. المقصود من هذا تفريق فيما يعمل به المرء في نفسه وبما يفتي به غيره أو يأمر به غيره، فلا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرد سماعه للحديث، لكن إذا عمل به فإنه قد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عليه، وهذا فيما إذا لم يتمكن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة. فمن جاءته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم، بل يجب عليه أن يتبع السنة إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث. أما من لا يفهم اللغة تماما فإنه يعمل بها إذا بين له معناه. ومن جهة العمل كما سيأتي، العمل بالسنن المقام فيه له جهتان، الجهة الأولى أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من كلام العربي ويعمل به في نفسه، فهذا هو الذي ينبغي، ولا يتوقف ذلك على أن يعلم ما عند أهل العلم أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة، لأنه حين الحاجة إلى السنة يعمل بها. ف فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل، محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنة، وقال لا أعمل حتى أرى أقوال الناس، يكون قد خالف مقتضى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أخطأ في العمل يكون قد أصاب من جهة الطاعة والاتباع، وأخطأ من جهة أنه قد يكون هذا الدليل منسوخا، وقد يكون مخصوصا، قد يكون مقيدا، أو يكون عاما مرادا به الخصوص، أو يكون مجملا له بيان، أو نحو ذلك. الجهة الثانية أن يأمر به غيره، والأمر بما يعلمه من الحديث، يأمر به غيره، هذه ليست لأفراد الناس، وإنما هي لأهل العلم الذين يعلمون الخاص والعام، يعلمون كيف تستنبط الأحكام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن كتاب الله جل جلاله. فهناك فرق بين العمل بالسنة في النفس، ويعني في حالك إذا احتجت إلى ذلك، أو إذا جاءك ما تتذكر فيه سنة وحديث، وبين أمرك لغيرك بذلك. الأمر للآخرين إنما هو لأهل العلم، أما من لم يكن عالما فيكون معذورا إذا عمل بما بلغه من الحديث، كما جاء في الحديث الذي مر معنا، قد أحسن من انتهى، يعني في الأثر، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فمن انتهى إلى ما سمع من السنة فقد أحسن، ولكن لا يأمر غيره إلا إذا كان عالما بذلك. وإذا احتاج غيره إلى أن يذكر بالسنة وهو غير عالم، يتلو عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه، فيكون غيره يعمل به كما عمل به الأول، ولا يأمره بذلك، وإنما يتلو عليه السنة، فيكون ذاك مخاطبا بها من جهة العمل. أما من جهة التفقه العام، فإن كلام أهل العلم، كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواهم، كذلك كلام التابعين، سوى التابعين، كلام الأئمة، كذلك كلام الفقهاء الذين صنفوا الكتب، وهذه الكتب الكثيرة المؤلفة في بيان الكتاب والسنة، بيان الأحكام، هذه كلها معينة على فهم كتاب السنة، ووظيفتها الإعانة، وظيفتها ومنزلتها أنها وسائل لفهم الكتاب والسنة. كتب الفقه تصور لك المسائل، وتذكر لك دليلا على المسألة على حسب ما استدل به عالم، فتستفيد منها صورة المسألة والدليل الذي استدل به. وكتب الفقه لا يجوز أن تجعل كالكتاب والسنة في إلزام الناس بها، أو جعل ما فيها حجة مطلقا، وتترك المراجعة لكتب السنة والحديث والنظر فيها وابتغاء العلم منها. ولهذا لما قام إمام هذه الدعوة الشيخ محمد في دعوته، وكانت له فتاوى مخالفة لما عاهده الناس من كلام علماء المذاهب رحمهم الله تعالى وعجل لهم المثوبة، احتجوا عليه بكلامهم، فبين أنه قال ذلك لي ما دل عليه الدليل في مسائل معروفة كثيرة، قالوا هو يبطل العمل بالمذاهب ويدعي الاجتهاد، حتى إنه تحمس من تحمس فأعلن بإغلاق باب الاجتهاد مطلقا، وقال والعياذ بالله من قال إن نصوص الكتاب والسنة ضوابط لا يحل لأحد أن يعمل بها الآن، وذلك اشتراط شروط فيها، فشرطوا في الأخذ بالكتاب والسنة أن يكون كذا، أن يكون عالما باللغات، أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، يكون عالما بأصول الفقه، يكون عالما بالكتاب، بآيات الأحكام من الكتاب، أن يكون عالما بكثير من السنة، أن يعلم الأحاديث المنسوخة، الأحكام المنسوخة، أن يعلم الأحاديث المخصوصة والآيات المخصوصة، أن يعلم المقيد والمطلق ونحو ذلك من الشروط التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنها إذا تحقق الأمر فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة، لأنها شروط صعبة، فإذا توقف في العمل على الكتاب والسنة على هذه الشروط فإنه معنى ذلك أن لا يعمل أحد في القرآن والسنة. نعم تلك الشروط صحيحة لكن في مسائل الاجتهاد، يعني لا يجوز لأحد أن يجتهد، أن يجعل نفسه مجتهدا في المسائل إلا إذا كان قد توفرت فيه آلة الاجتهاد، وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضها. أما العمل ليس الاجتهاد، أما العمل بنصوص الكتاب والسنة فهو كما أوضحت له من أنه يعمل إذا سمع ذلك. فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه وعارض الحديث، عارض قول العالم الحديث، فإنه يراجع العالم فيه، يقول السنة رأيت حديثا فيه كذا وكذا وأنت قلت كذا فما توجيهه ونحو ذلك، فإذا وجهه له كان على بينة من الأمر. المقصود من هذا تفريق فيما يعمل به المرء في نفسه وبما يفتي به غيره أو يأمر به غيره. لا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرد سماعه للحديث، لكن إذا عمل به فإنه قد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب عليه. وهذا فيما إذا لم يتمكن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة.